يهديه التقوى يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول قضية العودة إلى العصيان، تلكم القضية الخطيرة التي ينبغي علينا أن نقف معها وقفات وأن نتذاكرها بين الفينة والأخرى. فالإنسان لا يسلم من العصيان، وكلنا ذو خطأ، وكل بني آدم خطاء، فعلى الإنسان أن يعرف كيف يداوي أثر العصيان ويذهب أثره، وكيف يعالج العودة إلى المعصية. لأن من أخطر الأمور على الإنسان أن يستسهل العودة إلى العصيان بعد التوبة، أو يضمر العودة إلى العصيان أثناء التوبة. وكثير من الناس يشكون شكاوي شديدة في بعد توبتهم وعودتهم إلى الله سبحانه وتعالى، سيما في مواسم الطاعات، سرعان ما ينتكسون ويعودون إلى وحل المعصية مرة أخرى. فلذلك احتجنا إلى أن نفصل ونؤصل لهذه المسألة ونقف معها وقفات لنعلم خطورة الأمر من ناحية، والخطوات التي ينبغي على الإنسان أن يتخذها كي لا يقع في المعصية ويتأخر بعد التقدم في الطاعة بإذن الله سبحانه وتعالى، أو إذا وقع في نصيبه من العصيان سرعان ما يتدارك الفارط بالتوبة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يترك نفسه لشهواتها ولوسوسة الشيطان، ولا يسمح بأن يكون قصعة مستباحة للشيطان إذا أمره ائتمر وإذا نهاه انتهى، بل يعود ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يجد ربا غفورا رحيما بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي، تحدثت في لقاءات سبقت عن أسباب العودة إلى المعصية، وكلها تدور حول الأسباب التي ترجع إلى الشخص نفسه، الأسباب اللي موجودة فيها وتجعلني أعود إلى المعصية مرة أخرى. ما هي؟ أنظر في هذه الأسباب التي إذا وجدت في الشخص تجعله يعود. وقلت مرارا قبل ذلك، لا يشترط أن تجتمع الأسباب في شخص، ولكن سبب واحد يكفي بأن يجعل الإنسان يعود إلى الشخص. فنحتاج أن نتأملها وأن نقف معها وقفة متأنية، وإذا وجدنا ذلك فينا نتدارك ذلك ونعلم أن هذا هو سبب العودة إلى المعصية، فنبتعد عن ذلك، فهذا هو العلاج بفضل الله سبحانه وتعالى. فسبب وعلاج في نفس الوقت بفضل الله عز وجل، أعرفه وأعرف أن هذا هو سبب وقوعي فأتفاداه وأعود إلى ربي سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة. وإذا تفاديت ذلك وصححت التصور في ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى لا أعود إلى المعصية إلا أن يشاء الله. هكذا أيها الكرام، الأسباب التي تعود إلى الشخص كنا قسمناها لثلاثة أقسام، منها ما يعود إلى فساد التصور، فساد السلوك، فساد في القلب. ما زلنا مع فساد التصور، وهذه الحلقة الرابعة فيما يخص فساد التصور الذي يجعل العبد يعود إلى المعصية. أيها الكرام المؤمنون، وتحدثنا في لقاءات سبقت عن أن من الأسباب على سبيل الإجمال وفصلنا فيها قبل ذلك عدم تأثير نية السوء أثناء التوبة على الثبات. شيء ثاني، أمن أثر المعصية على القلب. شيء ثالث، أمن العقوبة على المعصية، أمن العقوبة على المعصية ويظن أنه لم يعاقب وهو معاقب، وهذا خطر شديد وفصلنا في ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، التصور الخاطئ عن العصاة في الذهن ومشاهير العصاة وأنهم تحصلوا على الدنيا. بعض الناس قد ينظر إلى شخص عاصي مجاهر بمعصية الله سبحانه وتعالى، بل محاد لدين الله سبحانه وتعالى، ويجده في رغد من العيش فيظن أنه قد تحصل على الدنيا وأن المعصية لم تضره. وهذا خطأ شديد جدا أيها الكرام المؤمنون. نحن أشرنا في ذلك أن من العقوبات ما منها معجل ومنها ما هو مؤجل، وإن إذا أجلت للإنسان العقوبة هذا معناه سقوط الإنسان من عين الله، وهذا أشد بكثير 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 من أن تعجل له العقوبة في الدنيا. ويستطيع أن يتدارك العبد لا يصل لهذا ولا ذلك بسرعة التوبة والعودة إلى الله. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتوبة الصادقة الخالصة الشاملة التي يرضى بها عنا سبحانه وتعالى. أيها الكرام، لا ينبغي على العبد أن يظن ذلك. أيها الكرام، نجد أحيانا بعض الناس يجدون بعض أهل الكفر يرفلون في النعم وفي العطاءات، فعندئذ يظنون أنهم يعني في رغد من العيش. الإنسان إذا حجب قلبه عن ربه هذه عقوبة شديدة. الإنسان إذا جعلت عقوبته في نفسه كما يعني قال الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين، يحسبون كل صيحة عليه، بس كده هم يرجون وجه الله وجه الناس نفاق، و يقابلون هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ما تعرفلوش منهج يسير عليه، منافق. فهكذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يحسبون كل صيحة عليهم، خوفه الله من كل شيء لما يبتلى بالخوف في داخله. بس كده، هذا شيء بسيط جدا، ابتلى بأنه يخاف من كل شيء من حوله، ويظن أن كل شيء يعني يدبر من حوله، يدبر ضده أو يكاد له فيه، فيظل خائفا من كل شيء. هل هذا يحيا حياة طيبة؟ وإن تحصل على ما يشتهي من الدنيا وشهواتها، أبدا أيها الكرام، محال أن يكون قد تحصل على شيء. الذي اختار الكفر سبيلا ومنهجا، وختم الله على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره، وجعل غشاوة عليه والعياذ بالله، هذا إذا تحصل على الدنيا هل تحصل على شيء وهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى؟ إذا عجلت له الطيبات في حياة الدنيا حتى إذا ما جاء إلى الآخرة لا يجد إلا النار والعياذ بالله، هل هذا تحصل على شيء؟ أيها الكرام المؤمنون، قال الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي في الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، لا تساوي شيئا أيها الكرام. والآخرة عند ربك للمتقين الذين يرجون طاعة الله سبحانه وتعالى، الذين حبسوا أنفسهم عن الشهوات المحرمة وصبروا على الطاعات وصبروا عن المحرمات، وأعانوا ويعني استعانوا بالله سبحانه وتعالى ليعينهم على طاعة الله عز وجل. أيها الكرام، فرق كبير وبون شاسع بين حال هؤلاء وحال هؤلاء. الله يقول: لولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر، يعني لولا أن الناس كلها تكفر لأعطى الله أهل الكفر به أكثر من ذلك في الدنيا، لأن طيباتهم تعجل لهم في الحياة الدنيا، لا يجدون في الآخرة نصيبا. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى عليها في الدنيا ويؤجر عليها في الآخرة، بفضل الله سبحانه وتعالى، من بركة الإيمان والتوحيد والإسلام، إن الحسنة في الدنيا يعطى عليها رزقا حسنا في الدنيا، ومن يتقي لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفكحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتقي لا يجعل له من أمره يسرا، إلى غير ذلك من النصوص. فيعطى عليها في الدنيا ويعطى عليها في الآخرة، يؤجر عليها في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أما الكافر فيعطيه الله عز وجل أو فيعطى بحسنات ما عمل لله في الدنيا، أجر دنيا، حتى إذا ما أتى إلى الآخرة لا يجد نصيبا والعياذ بالله. أتظن أن هذا منعم أيها الحبيب في الله، ولا توجد يعني راحة في ظل البعد عن الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك بالكفر أو بالعصيان والفسق والفجور، لا توجد راحة، لأن الطاعة سكينة وطمأنينة وقرب من الله ونجاة بفضل الله سبحانه وتعالى. المعصية على العكس وحشة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، بين العبد وبين نفسه، لأن ربنا من رحمته بنا لما خلقنا وضع فينا نور الفطرة، نور الفطرة اللي بيدل العبد على الخير وحب الخير وعلى الله سبحانه وتعالى. لما بيعصي ما بيتوائمش مع الفطرة، فيجد صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. عايز ايه؟ مش عارف. ده ينفع ده نقول عليه ان هو عايش، ان هو ده قد فاز بالدنيا لانه عنده الاموال وعنده السيارات وعنده العقارات وعنده المناصب وعنده الجاه وعنده وعنده وعنده، اذا هذه الاشياء لا حرج اذا كانت في ظل الطاعه، لكن اذا اتت بمعصيه الله سبحانه وتعالى، إذا أتت بأن بذل الإنسان دينه مقابل هذه الأشياء، ضيع دينه مقابل هذه الأشياء، فلم يتحصل على شيء إلا على النكد والبعد عن الله سبحانه وتعالى والوحشة وضيق الصدر والقلق والعياذ بالله. فكيف يقال ذلك؟ فأحيانا تصور الخاطئ عن مشاهير العصاة وأنهم تحصلوا على الدنيا، ومع ضميمة أن الإنسان بيكون بيلهف وراء الدنيا، فيقول لك لا، ده المعصية ما بتأثرش، فيستسهل السمرية على المعصية والعودة إليها، ويقول لك ما هو ممكن يعطى على الدنيا، يعني ممكن أرزق في الدنيا وإن عصيت الله سبحانه وتعالى. لن تتنعم حتى لو أعطيت الدنيا على ذلك، هذا عقوبة أولا. ثانيا هل هذا فيه نعيم أيها الكرام المؤمنون؟ قال الله سبحانه وتعالى في شأن قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. مين اللي قال كده؟ من النظن إن اللي تحصل على الدنيا بمعصية الله ومنعم وصاحب حظ عظيم الذي تغلغلت الدنيا في قلبه. الذين يريدون الحياة الدنيا، صاحب الإيمان، صاحب العقيدة، صاحب العلم، عنده بصيرة، المؤمن عنده بصيرة، يرى أن التحصل على الدنيا في مقابل ضياع الدين أو بالمعصية ليس بشيء بالمرة، ليس بشيء بالمرة، وأن هذا سبيل عقوبة والعياذ بالله. فلا يتأثر بكون فلان من العصاة عنده وعنده وعنده، أبدا، ما عنده بالمعصية يخشى عليه أن يكون من الذين يستدرجون والعياذ بالله، سنستدرجه من حيث لا يعلمون كما تحدثنا سابقا. فلا يفرح بذلك، لا يفرح إلا بنعمة الله، يفرح بعطاء الدنيوي الذي أتى في ظل طاعة الله سبحانه وتعالى، الذي لم يجعله يفرط في دينه، ويفرح بنعم الله عليه ويفرح بإيمانه. أهل الإيمان والطاعة والإخبات والإنابة والاستعانة والتوكل والخوف والرجاء، المؤمنون هم المنعم عليهم على الحقيقة، وإن توسدوا التراب والتحفوا السماء لأنهم في ولاية الله سبحانه وتعالى. وفرق بين الحالين أيها الكرام المؤمنون، فرق بين عيشة الطائع والعاصي في الدنيا قبل الآخرة. العاصي وإن تحصل على ما يحتاج إليه في الدنيا، قد يعطيه الله وقد لا يعطيه، لكن وإن تحصل على ما يحتاج إليه في الدنيا، بل على كل ما ترنو أو تجنح إليه نفسه أو تطمح إليه نفسه في هذه الحياة الدنيا، لو فرض وتحصل على ذلك، وليس الأمر كذلك، لكن لو فرض، فلم يتحصل إلا على الهم والنكد والبعد عن السعادة أيها الكرام. أما الطائع وإن توسد التراب والتحف السماء فهو في نعمة بفضل الله، جنته وبستانه في صدره، عنده رضا عن الله سبحانه وتعالى وبالله سبحانه وتعالى، وفرق كبير. لذلك من عقوبات المعاصي إن الإنسان مهما إذا تحصل على الدنيا لكنه لا يرزق الرضا والعياذ بالله. من جزاء الإيمان وعطايا لأهل الإيمان بأنه بسبب طاعته يرزق الرضا وإن لم يتحصل على الدنيا. سبحان الله، عاصي تحصل على الدنيا لكن لا يرزق الرضا، طائع فاته كثير من الدنيا فسبحان الله يرزق الرضا ويتمتع متعا كبيرة بالنعم الصغيرة التي يراها أمام عينيه، أو بالعطاءات التي يراها أمام عينيه بفضل الله سبحانه وتعالى. حسبه أنه في ظل طاعة الله سبحانه وتعالى. فرق والله أيها الكرام، الدنيا لا تستحق أيها الكرام المؤمنون أن نعصي الله من أجلها، وإن حدث وفعل الإنسان عليه أن يتوب لأنه يعذب بها إن لم يتب ويعد إلى ربه سبحانه وتعالى أيها الكرام المؤمنون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. صاحب النظرة الدنيوية نظرته دونية، حين الذي جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، إذا رأى إنسانا عنده عطاءات كبيرة من الدنيا أو يرفل في نعم كثيرة في الدنيا لكنه عاصي أو كافر أو فاسق أو فاجر، لكن يقول يا ريتني زي فلان. أنت نظرت لجانب معين مما تشتهي من متاع الدنيا، عنده الكثير من متاع الدنيا نعم، لكن في نفس الوقت عنده فجر وفسوق وبعد عن الله، عايز تبقى زيه كده على بعضه بفجره بفسوقه وتأتيك الدنيا بما تفعل بها إذا أتت مع فجر وفسوق وكفر، بما تفعل بها تشقى بها والله أيها الحبيب، تشقى بها في الدنيا قبل الآخرة، تشقى بهذه العطاءات لأن الآخرة ليست همه، يكله الله عز وجل إلى نفسه وإلى الدنيا فيشقى بها في هذه الحياة. فكيف؟ فالله بيّن لنا أن اللي بينظر هذه النظرة هو صاحب مرض قلبي، هو أنه هو حب الدنيا تغلغل في قلبه، فإذا رأى عاصيا فاجرا قد وسع عليه في الدنيا يقول إنه لذو حظ عظيم هكذا. لكن صاحب الإيمان والتقوى والعلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. مرة أخرى، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثواب الله خير، تقوى الله خير، طاعة الله خير أيها الحبيب في الله، خير من أن تأتيك الدنيا بالمعصية، فما بالك لو أطعت الله ربحت الآخرة وفزت بالدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى، ترزق الرضا ويعطيك الله عليه رزقا حسنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي الحديث الذي أشرت إليه في أول اللقاء، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، يعطى عليها في الدنيا ويؤجر عليها في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا يحرم بفضل الله عز وجل هكذا. لكن حتى لو فرض أنه لن يتحصل، لأن في شهوات أو متع ممكن تزول عن الإنسان أو الإنسان يحبس نفسه عنها لأنها معصية، أو لن تأتي إلا بالمعصية، ممكن يقدر يجيب مال ويجيب بر اللي هو عايزه، بس الطريق للتحصل على المال ده حرام، لا مش مهم اللي أنا عايزه ومش مهم المال ده، حتى لو كانت نفسي تطمح إليه وكان هيحل لي مشاكل كتير جدا، لا أريده طالما جاي من طريق ربا أو طريق خمار أو طريق محرم، لا من الحلال وفقط. أصبر وأتقي الله سبحانه وتعالى، الله يعطيني ويوسع علي بالحلال، فلا يتساهل في الإقبال على الحرام. وإن فاتته نعم من الدنيا بسبب تقواه فإنه في نعمة الطاعة ثواب الله خير لمن آمن. ثواب الله دنيوي وأخروي كما قلت، الرضا والطمأنينة والسكينة والأنس بالله، جنته وبستانه في صدره، مع الرضا على رزقه، مع التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فهذا خير غير الثواب الأخروي، فثواب الله دنيوي وأخروي. لذلك وقال الذين أوتوا العلم لهؤلاء الذين تمكنت الدنيا من قلوبهم فقالوا في قارون إنه لذو حظ عظيم لأن معه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. لأن من أجل ذلك قال لهم على الرغم من هذا العطاء المهول، قال الذين أوتوا العلم لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم جاءت الآية من الله لنتعظ فخسفنا به وبداره الأرض. يبقى كل اللي كان فيه ده كان إمهال جعل الناس يغترون به، الاغترار بالإمهال احنا تحدثنا عنه قبل ذلك وعن خطورته. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. والله تدبر هذا، كلما وسوس لك الشيطان بعصيان أو وسوست لك نفسك الأمارة بالسوء قل من ينصرني من الله، من ينصرني من الله إن عصيته، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. خطر لما اغتر قارون بكفره وتمادى فيه وقال إنما أتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني يوسع ويضيق على وفق مشيئته سبحانه وتعالى، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ما نفعه لا دنيا ولا آخرة. فالعصيان لا ينفع الإنسان والكفر لا ينفع الإنسان لا في دنيا ولا في آخرة، وإن تحصل على دنيا لا يستمتع بها. ويكأنه لا يفلح الكافرون. فهكذا، والذي أعطاه قادر على أن يسلبه سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يحافظ على النعم التي عنده بالشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فهكذا أيها الكرام المؤمنون. ثم قال الله عز وجل لننتبه أيها الكرام، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الحسنة تعقبها حسنة ويجزى عليها بالحسنة، والسيئة تعقبها سيئة ويجزى عليها بالسيئة. فعلى الإنسان أن يختار لنفسه أيها الكرام. فهذا التصور أيها الكرام تصحيحه يجعل العبد لا يعود إلى المعصية. أما أن يظل الإنسان في هذا التصور الفاسد والغفلة أو الاغترار بأحوال العصاة الذين تمكنوا من الدنيا فهذا خطر شديد، وهذا ناتج عن غياب مفهوم المعصية وآثارها. فعلى الإنسان أن يحذر. كذلك أحبتي في الله، من الأمور التي تجعل العبد يعود المعصية في التصور الخاطئ غياب حال العصاة في الآخرة عن الذهن، أو التصور الخاطئ عنهم اللي هي مفهوم الإرجاء. مفهوم الإرجاء إن يعني خلاص الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الذي خسر نفسه وأهله يوم القيامة فقد خسر خسرانا مبينا، لا خسران بعد خسارة الآخرة. والسبيل إلى خسارة الآخرة المعاصي والذنوب أيها الكرام، التي قد تؤدي بالإنسان إذا لم يسارع بإزالة أثرها إلى الانتكاسة وإلى الانسلاخ، والانسلاخ الجزئي قد يؤدي إلى انسلاخ كلي فيموت على غير الملة والعياذ بالله. يصرف يصرف عن الطاعة وعن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، بل عن الإيمان بالكلية. هذا لا يأتي بغتة. إذا رأيت إنسانا صرف بالكلية وانتكس وكفر لا يأتي بغتة، لو ارتد لا يأتي هكذا. ولا يظلم ربك أحدا، لفساد أصيل في قلب الإنسان، ولأمور كان يضمرها في داخله، ولتعلق بالدنيا على حساب الآخرة، وميل لزهرتها على حساب طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام المؤمنون، كما قال الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها هكذا انسلخ. تأمل المعنى، كأن الآيات قديم جلد عليه متلبس به، وهو ينسلخ بجهد وصعوبة انسلاخ الحي من جلده اللاصق بكيانه. عقبته بعد كده إيه؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. طب ولو شئنا، لماذا وقع؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هي دي الإشكالية. يعني لو شاء الله لحفظ عليه إيمانه بالعلم الذي أعطاه إياه وبالآيات التي علمها، لكن الإشكالية التي جعلته يسقط من عين الله سبحانه وتعالى ويتركه في ضلاله، فإذا به يتمادى في الفسق فينتكس بل يرتد، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هي دي الخلاصة. فصاحب الهوى هو الذي يقع في مثل هذا أيها الكرام، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. بعض الناس عنده غياب الحال العاصي، يقول لك الإنسان ممكن يعصي في الدنيا ويفوز بالآخرة. الأصل أيها الحبيب، إياك أن تظن هذا، أن تصل إلى مرحلة لا يضر مع الإيمان ذنب. دي بدعة خطيرة، اسمها بدعة الإرجاء، خطر عليك في عقيدتك وفي دينك. قال الله سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال سبحانه: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. فالله بين أن هناك عذاب، وأن هناك عذاب للكفار خالد يخلد إذا مات فيه والعياذ بالله، مهانا إذا مات على الكفر، وأن عصاة المؤمنين إذا لم يتضاركوا بالتوبة ولم ينفعهم التمحيص ولم ينلهم عفو الله سبحانه وتعالى فيدخلون جهنم ليطهروا أيها الكرام. والغمسة الواحدة في جهنم تنسي الإنسان كل نعيم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس فيها غمسة فيقال: هل رأيت من غمسة واحدة، هل رأيت نعيما قط؟ يقول: كلا، ما رأيت نعيما قط. هكذا أبدا أيها الكرام. أيرضى الإنسان لنفسه أن يورد نفسه موارد الهلكة؟ وهناك معاصي بيّن الله سبحانه وتعالى أنها تؤدي إلى العذاب في الآخرة، وإن كانت لا تخرج عن الملة لكنها تؤدي إلى العذاب في الآخرة. قال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أهو الإنسان اللي بيؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، ويل، عذاب بسبب هذا، فما بالنا بتارك الصلاة والعياذ بالله. خطر شديد، الأمور ليست كما يظن أهل الإرجاء أيها الكرام. ويقول: لا يضر مع الإيمان ذنب. الذنب يضر، يضر في الدنيا ويضر في الآخرة ويضر بعلاقتك بربك سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمسعى بين الناس بالنميمة. أو واحد مفرط في الاستنجاء، والآخر لا يستبرئ من بوله، والآخر يسعى بين الناس بالنميمة، كل عذاب. فيرضى الإنسان نفسه بهذا الهوان، فغياب هذا أو التصور الخاطئ عن حال العصاة في الآخرة بيجعل الناس يستسهلون المعصية، يقول لك ما أعصي وادخل الجنة، فهذا خطر شديد أيها الكرام المؤمنون. لذلك من كان مشهورا بالفسق والعصيان يبكى عليه، يبكى عليه، ولا ينبغي أن نهون في أعين الناس حالة إذا كان من الداعين إلى الفجور أو الداعين إلى العصيان، فقد كان على خطر عظيم والعياذ بالله، ولا نهون حاله كي لا يظن الناس هذا الظن الفاسد أيها الكرام أن الإنسان ممكن يبغى ويعصي ويتجرأ في الدنيا ويفوز هكذا في الآخرة دون أي شيء، في عقبات كؤود بسبب المعصية كما ذكرت قبل ذلك. إذا لم يطهر الإنسان نفسه بالتوبة والاستغفار وفعل الحسنات الماحيات في الدنيا والصبر على المصائب المكفرة، أو تنفعه المكفرات في البرزخ أو في الآخرة، أو لم أو ينله عفو الله، إذا هذا ممكن ينجي. إذا لم ينله عفو الله ولم تنفعه المكفرات أو الممحصات لا في الدنيا ولا في الآخرة، ففي هذه الحالة يحتاج إلى أن يطهر في جهنم، فهذا خطر شديد. فهذه المعصية بعض الناس وإن كان لا يقول ذلك بلسانه لكن هذا هو حاله، هذا هو حاله. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نصحح العقيدة وأن نسير من منطلق ثابت أيها الكرام، لأن سوء التصور يجعل الإنسان يتهاون في المعصية والعياذ بالله. من الأمور الخاصة أيضا بالفكر الإنسان وتصوره، ودي من أكثر الأمور في نظري التي تجعل العبد يعود إلى المعصية بعد التوبة، الاسترسال مع الفكر السيء واستحضار لذة المعصية الموهومة وأوقات العصيان. كتير من الناس اللي بينتكسوا بعد توبتهم وعودتهم إلى الله سبحانه وتعالى بينتكس بسبب هجوم الأفكار السيئة على ذهنه، فبدلا من أن يستعيذ بالله وأن يصرفها من على ذهنه يسترسل معها ويعيش معها ويتذكر حاله وقت العصيان ولذة المعصية الموهومة وليس لها لذة حقيقية وأوقات المعصية. فهذا الاسترسال يحول هذا الفكر إلى هم ثم إلى إرادة ثم إلى فعل، فيقع في المعصية مرة أخرى ويعود إليها مرة أخرى، سيما ما يخص أمور الشهوة والتعلق فيها، إذا كان يقع في معاصي تخص الشهوة والاسترسال معها في الفكر. لذلك الشيطان حريص أشد الحرص على أنه يهجم بالوساوس والأفكار السيئة على الإنسان، فالتقي يصرفها، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يسترسل معها ويغير حاله فيذهب أثر الفكر. الإنسان الغافل إذا به يسترسل مع الفكر السيء فيضره ويتحول كما ذكرنا إلى هم ثم إلى إرادة ثم إلى فعل، فيقع في المعصية مرة أخرى أيها الكرام. أحد الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يجد شيئا لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتحدث به، يعني تهجم أفكار سيئة لأن يخر من السماء أحب إليه من أنه يتحدث بالأفكار السيئة هذه أو أن يجهر بها. فقال صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. ذاك صريح الإيمان منها إن لأن الإنسان عنده إيمان بيحاول الشيطان أن يهاجم صريح الإيمان بهذه الأفكار السيئة، فأعرض عن التفكير عن الاسترسال في ذلك. وقيل صريح الإيمان هو كون الإنسان لما أتته الأفكار السيئة لا يحب أن يتحدث بها ويجهر بها ويعلم خطورتها، لأن يخر من السماء أحب عليه من أن يتحدث بها، فهذا من الإيمان. فمن الإيمان ألا تسترسل في التفكير السيء لأنه يجعلك تعود إلى المعصية مرة أخرى، وهذا من أكثر ما يؤدي بالناس إلى العودة إلى المعصية بعد التوبة منها. الإنسان في الأصل كان سيحاسب على الخطرات لولا فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هنا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ده كان الأول، إن أي شيء يأتي على الخاطر يحاسب عليه الإنسان. الصحابة لما استمعوا للآية جثوا، أتوا إلى الرسول وجثوا على الركب، على الركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمرتنا بما نطيق بالصلاة والصيام والصدقة والجهاد، ونزلت عليك آية لا نطيقها، لا نستطيع أن نتحكم في الأفكار. فقال: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فزلت ألسن الصحابة، جعلوا يكررون: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فجاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأصل كنا نتحاسب على الخطرات دي، ربنا رحيم بينا ما أعطناش عليها حساب. لكن التدرج في التشريع ده ليه؟ علشان يبين لنا ان الفكرة دي خطر، وانها هي اللي بتؤدي للوقوع في المعصية، فالمفروض انك تتحاسب عليه، لان المفروض ان انت تصرفها. لكن خفف عنك، لانها قد تهجم عليك هجوما، خفف عنك بعدم الحساب، لكن اعرف خطرها لا تسترسل، لان الاسترسال مع الافكار السيئة يؤدي إلى الوقوع في المعصية. فكم من إنسان تاب وحسنت توبته وعاد إلى المعصية لأنه استرسل مع التفكير السيء، واستحضار لذة المعصية الموهومة، واستحضار أوقات المعصية فعوقب بذلك. فعلينا أن نحذر أيها الكرام المؤمنون، بقدر ما نضبط الفكر ونضبط التصور، يعني بفضل الله عز وجل نسير إلى الأفضل ونتقدم في الطاعة ونوفق بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية.